بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. أراد البخاري أن يبين أن هناك أحاديث تبين أن صاحب البيت أحق بالإمامة وأن صاحب البيت أحق بمجلسه، فلا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ولا يؤم إلا بإذنه، وهذه حقوق لصاحب البيت. لكن لو أذن صاحب البيت لأحد أن يصلي فلا حرج، فلا حرج، وخاصة إذا كان من أهل الفضل وأهل العلم أو كان إماما من الأئمة الذين يصلون بالناس فله ذلك. لكن بالنسبة للحق صاحب البيت أولى بإمامة البيت إذا صلوا، وأحق بمجلس إذا جلس. ولذلك هناك أداب غابت عند كثير من المسلمين، وهي أداب الاستئذان ودخول البيوت. وهذا الأمر للأسف الشديد يعني عم وطم حتى عند كثير من الملتزمين. فمعلوم أن الاستئذان ثلاث، ولا بد أن يكون بموعد مسبق. يعني في هذه الأزمان غالبا قد يكون الشخص مسافر إلى آخره، ويأتي آخر من شقة بعيدة، فالأولى والأفضل أن يكون بموعد مسبق، إن لم يكن فيستأذن، والاستئذان أن يطرق الباب ثلاث مرات. بالنسبة في جرس برضو يطرق ثلاث مرات، يعني بعض الناس يجي يفضل حاطط صباعه على الجرس هكذا، ويمكن يعتبرها مرة وقد أضجر من في البيت، فلأنه يطرق الباب الجرس مرة ثم ينتظر قليل ثم مرة ثم ينتظر قليل ثم مرة وينصرف، حتى يعني يشعر بداخله أن صاحب البيت إما غير موجود وإما أنه لا يريد أن يأذن له. وده أمر شرعي لصاحب البيت، يعني لا يحل لأحد كان أن يخرج رجلا من بيتي لا يريد أن يخرج، ولا أن تطلبه في حاجة ليس بينك وبينه موعد مسبق. ولذلك لما ذهب المغيرة بن شعبة ليطرق باب عمر فطرق الباب ثلاثا ثم انصرف، كان عمر في حاجة فخرج، فإذا بأبي موسى قد انصرف فدعاه فقال يعني لمن انصرفت؟ قال بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الاستئذان ثلاث، فقال اتيني على هذا ببينة. فذهب أبو موسى إلى مجلس من الصحابة فقالوا كلنا سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غاب هذا عن عمر رضي الله عنه. ونرسل معك أصغرنا، فأرسلوا أبو سعيد الخدري فشهد بهذا، فدل على أن الإنسان إذا قيل له ارجع فليرجع. يعني بعض الناس يعني كلمة ارجع هذه تدل على المعنى العميق العظيم، يعني لو أدى الأمر بالحال أن طرقت الباب فلم يخرج فأصررت على الوقوف أو الدخول وخرج صاحب البيت فقال لك ارجع، لابد أن تنفذ هذا، لأن أمر من عند الله عز وجل، إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أيضا كثير برضو من الذين يأتون لزيارة بعض الناس يقف قبالة الباب، وهذه من أعظم المصائب والبلاء، وخاصة أن في بعض البيوت فيها نساء، وقد تكون المرأة يعني غير مستعدة، مش متخيل أن غريب سيأتي، قد تظن أنه أحد المحارم فتراها بشعرها تراها بثيابها الداخلية إلى غيره، هذا أيضا من عظيم البلاء. وطبعا المفروض بيوت المسلمين يكون فيها التزام، لكن أنت لابد أن تطبق الأمر الشرعي. فكان من هذه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يأتون من جوانب الأبواب ويعطي إما ظهره أو جنبه للباب، يعني يكون الوجه بعيد حتى لا يتطلع على عورة. النبي صلى الله عليه وسلم طرقه طارق، كان في الباب باب النبي صلى الله عليه وسلم في ثقب، فوجد الرجل عمال يبص من ايه، هو طبعا ما يقصد شيء، عاوز يشوف النبي صلى الله عليه وسلم جوه ولا مش جوه، عمال ينظر. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عود بيصلح به شعره، يفرق به شعره. فتح الباب بعنف وشدة وغضب وقال: والله لقد هممت أن أفقأ عينك بهذا. فدل على أن في حرمات يجب على المسلم أن يراعيها. كذلك إذا دخل، بمجرد أن يدخل من الباب، إذا أذن له طبعا بعد الإذن، بعض الناس قد يكون عنده حياء، لكن المسلم كما يقال فطن ذكي، مش كيس قطن، يكون عنده فطانة بذكاء وفهم، فينظر لصاحب البيت. لو وجده كده يعني شكله كده ايه، مش منسجم، لسه ايه من النوم، يعني مرهق كده، ما يدخلش، يحاول يعني يعجل بحاجته وينصرف دون ان يحرجه. حتى لو جلس يجلس قليل، يعني الانسان بيشعر في واحد شكله طبعا ليس من عادته هذه المقابلة، فلابد إحساسك أن تشعر أن في مشكلة عنده، غير مستعد لأن يقابلك. فمن يعني أنت اقضي حاجتك معه، كلمة، موضوع، وسأتيك فيما بعد لأني أنا مشغول. فتأتي بالعذر لك لا باللوم عليه، ثم تنصرف. فإن دخلت البيت فلابد أن تسلم نفسك له ولا ترفع رأسك عن الأرض. هذه بيوت محارم، حرمة مسلم، يعني دي تعد من أعظم الحرمات اللي فيها قتل. يعني الإنسان له ثلاث محارم: النفس والمال وإيه والعرض. فهذا بيت عرض المسلم، لابد أن تكون في قمة الورع والدين حينما تدخل. لا ترفع رأسك، تبقى أحد يطلع دخل بس ويلف، هذا ليس من الأدب، بل هذا من انتهاك المحارم، نظرك في الأرض. ويستسلم نفسك لو عاوز يدخلك يمين، يمين تكون قريب منه، يقول لك ادخل هنا، ادخل هنا. اذا اجلسك في مكان، هو بعض الاخوة مجرد ان دخل المكان مثلا غرفة الجلوس، غرفة ما عرفش ايه، يروح مبطوش في اي لا ابدا. ايضا بيت له محارم، صاحبه اولى به، تفضل منتظر لغاية ما يحطك كده، يشيلك ويحطك في المكان دي او المكان دي او المكان دي الى ان تجلس. جلست في المكان الذي اجلسك فيه ثم انتهت الزيارة، وجب عليك أن تنصرف، لا تضجره. وذلك العلماء كتبوا في الثقلاء، الثقلاء اللي نزلت فيهم آية: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأثرين بحديث. فإذا المجلس لابد أنك تجلس في هذا المكان بلا ثقل، انتهت الحاجة توكل على الله. ولذلك بعض الناس يعني حتى يعني يعودون بعض المرضى فيثقل عليه ثقل شديد، ولذلك كان السلف يستعيذون من الثقيل، وكان يقول: ليس الثقيل أن يكون جبل على قلبك، ولكن الثقيل أنه واحد شخص يجلس بجوارك في هذه الإيه؟ الثقل، أنه طبعا يجلس وضجره. وممكن واحد جالس معك جايلك زيارة وما فيش كلام يقوله، أو جالس وخلاص، سبحان الله الحمد لله، تحاول أنك ما فيش حل، جالس. فلدرجة الأعمش رحمه الله تعالى زاره يعني شخص وكان من الثقلاء، فضل جالس والأعمى عنده حمى، قال: ما بك؟ الزائر قال: حمى ضربت برأسي وبدني. فالرجل برضه جالس عمالي، فراح كشف وجهه إلى الجدار وقال: ربنا اصرف عنا العذاب إنا مؤمنون. سألوا هذا المريض: ما تتمنى؟ تعوز إيه؟ قال له: أن تغرب عن وجهي. فالشاهد طبعا ممكن يعني الزائر يضجر صاحب البيت اللي هو بيته، مملكته، حرمته. فلابد المسلم أن يراعي هذه الأشياء وهذه الظروف. أيضا لا يزور في وقت يعني لا يزور فيه، لابد أن أنا أعرف واستأنس إيه الوقت اللي ممكن هو يعني يكون متفرغ أن أزوره. طبعا الزيارة يعني من أعظم القربات أو من علامات الحب في الله أنك تزور أخلك في الله عز وجل، بس تكون لله عز وجل، لكن بالشروط المشروعة. لا تكن زيارتك له إثما تؤثمه وتوقع في حرج عظيم جدا جدا، نسأل الله السلامة. يعني درجة بعض مثلا الإخوة، صاحب أخ قد يأتي في أوقات فيها من البلاء والتعني له ولآل بيته. يعني واحد يزور أخ مثلا راقد مع أهله ويفضل يرزع على الباب، طبعا خوة بقى أصحاب، أيوة طب استنى شوية أنت بتعمل إيه، طبعا يعني هذا يعني من سمات أهل الجاهلية. إذا لابد أن أنا أعرف أن البيت هذا حتى لو بينه وبين شخص صداقة صحبة، البيت له حرمة، يعني من أعظم الحرمات. ولذلك يعني من ضمن الأشياء التي وقعت أن عمر بن الخطاب كان يسير فأحيانا في الليل، فكان يتعسس كده يشوف الأخبار إيه، فسمع يعني صوت رجل يزعم أو يدعي أنه سيشرب الخمر، فجاء به في الصباح فقال ماذا قلت آنفا، إيه الكلام اللي أنت قلته؟ قال ما قلت يا أمير المؤمنين، قال سمعتك تقول أني سأشرب خمر، قال يا أمير المؤمنين قد ارتكبت جرما أعظم من جرمي، فأنا نويت أن أشرب وما أنت متأكد أنني سأشرب، ولكنك تعديت علي في بيتي فتعسست وتحسست علي، فبكى عمر رضي الله. فلذلك حرمات البيوت هذه لابد الإنسان يحفظها ويراعيها. ولذلك الصحابة يقول كنا نطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير، فيش بقى خبط ورزع وتكسير وصياع وصوت. وبعض الناس ممكن يندى لك كنت بالدور الخامس يفضل يندى عليك من تحت، يعني يقلق ويزعج قد يكون كل سكان العمارة بسبب ان ما في ضوابط شرعية بالنسبة للزيارة. وفي ثلاث شرايط سمعتها انا حقيقة اثرت بها جدا، اسمها اداب الزيارة للشيخ طحان، اسمها اداب الزيارة موجودة في المكتبة، فياريت الاخوة يحاولوا ايه يسمعوا هذه الشرايط ثلاث، وقد جمع فيها بحثا طيبا. بغض النظر بقى ان في حد يتكلم في الشيخ الطحان او لم يتكلم، دي مش مشكلتي، لكن الشرايط الثلاثة هذه طيبة جدا. قال اذا زار الامام قوما فامهم، دي هنا بقى طبعا يعني هيأذن لاحد انه يأم، هو الذي يأذن، ولابد ان يكون ذو مكانة وذو فضل حتى يراعى حرمة الايه البيت. قال حدثنا معاذ بن أسد وهو المروزي، قال أخبرنا عبد الله وهو المروزي أيضا ابن المبارك، قال أخبرنا معمر وهو معمر ابن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلم الزهري، قال أخبرني محمود بن الربيع، قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري وكان في بصري عشا، قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، عتبان بن مالك طالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره في بيتي حتى يصلي له، لأنه أحيانا يمنعه السيول وتمنعه الظلمة من المجيء إلى المسجد، فأشرت له إلى المكان الذي أحب. وهنا أدب موجود يستفيد منه، أنك لا تصلي في أي مكان ولا تجلس في أي مكان ولا تسكن في أي مكان إلا في الموضع الذي أشار إليك صاحب البيت، أقعد فين أجلس فين. فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا، قضى من الصلاة من صلاة التي صلى له فيها. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام، وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومتابعة الإمام واجب، ومنهم من قال ركن من أركان الصلاة، فإذا اختلت المتابعة بين المأموم وبين الإمام تبطل صلاة المأموم تبطل. وفي الحديث اللي هو سنذكره صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. فهنا إما أن يكون واجب وإما أن يكون ركن من أركان الصلاة، يلزم متابعة الإمام في كل شيء حتى في ما كان فيه من خلاف بين أهل العلم، بمعنى لو أن الإمام طبعا هو لا يؤم إلا واحد عنده علم، لكن واحد جاهل مقلد مفروض لا يؤم، مفروض يكون عنده علم ويفهم السنة والراجح من المرجوح. فمثلا في قضايا خلافية كمثلا عندنا الشافعية وغير من أهل العلم، الشافعية يرون عدم الوضوء من لحم الجزور، وغيرهم يرون وجوب الوضوء. فصلى شافعي إمام، فعند المالكية وباقي الأولياء يقولون بأنه إيه؟ هذا وضوء إيه؟ منقوض، لأن من أكل لحم جزور ولم يتوضأ صلاته تعتبر عندهم باطلة لا تصح، لأنه صلى بلا وضوء. طيب لو صلى هذا بأقوام خلفه على خلاف مذهبي، هل تجزئ الصلاة أم لا تجزئ؟ حد يجيب؟ تجزئ؟ لما؟ مش خلافية، ده هنا أمر قطعي، إمام صلى يرى بعدم وجوب الوضوء فأكل لحم جزور ودخل يصلى، والذين معه يروا بأن الوضوء من لحم الجزور موجب ولحم الجزور ناقض للوضوء، يرون هذا، فهل يصلون خلفه أم لا؟ ها؟ طب أنا أصلي وراه ولا ما أصلي وراه؟ هو أنا أصلي خلفه ولا ما أصلي؟ لا أصلي. ها ودكتور محمد إيه؟ يصلي دكتور محمد، سوى حافظها بس إيه تايه شوية. هو إزاي؟ يعني لو الإمام أحدث، معلش، لو الإمام أحدث وعلمت أنه أحدث أصلي وراه؟ رد علي. ها؟ أحدث، أنا أعرف أنه أحدث وقال لي أنا مش محدث بس أنا عارف أنه أحدث، يصلي ولا ما صليش؟ أنا أعرف أنه أحدث أخرج ريح لكن هو أول، أنا ما حصلش وصلى. ها؟ ده قول واحد، أنا فيش خلاف في هذه المسألة. ها؟ أنا بتكلم الآن الجزئية هذه، الآن أقول لك هذا الشخص الذي علمت أنه أحدث لا أصلي خلفه، لكن بالنسبة للمسائل الخلافية التي يرى فيها الإمام صحة الدليل عنده، يرى أنه هو فعلا هو ده الدليل عنده صحيح، أصلي خلفه، لأن من صحت صلاته لنفسه صحت لإيه؟ لغيري. فحينما أحدث أنا متيقن أن صلاته هو إيه باطلة، متيقن، هو أن عنده شك بقى يعذره الله جل، فلا أصلي خلفه. لكن حينما هو يأتي بالمسألة الخلافية يبقى يلزمني أن أنا إيه؟ أصلي خلفه ولا حرج في هذا، لأن هي صحيحة بالنسبة له. كذلك باقي الأمور، يعني مثلا بعض الناس يرى يعني مثلا وضع اليد، والبعض يرى عدم وضع اليد مثلا، ودي قد تكون قضايا خلافية إلا أن يكون مبتدعا، فطالما أن صلاته صحت لنفسي جاز الصلاة خلفه. طيب هل يلزمني متابعته في الخلاف؟ طيب لو أن القضية مسألة خلافية بحيث أن هناك أدلة لهؤلاء القوم وأدلة لهؤلاء القوم، جازت الموافقة لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به. مثلا صليت أنا وراء إمام يرى بعد القيام من الركوع يضع اليد اليمنى على على اليسر، يبقى هنا الأولى يلزمني أن أنا أتابعه. وضعت الصورة؟ أو أنا أرى مثلا وضع اليد اليمنى بعد على اليسر بعد القيام وهو لا يضع، يلزمني متابعة. إمام مثلا يرى التحريك أو الإشارة وأنا خلفه أرى العكس، يلزمني متابعته، لأن فيها إيه؟ أقوال ولها أدل، وأنا أعلم أنه من أهل العلم وأهل الفضل وعنده أدلة، مش مقلد، وعنده أدلة في هذه المسألة وأدلة عنده خلاص شبه يقينية، فيلزمني متابعته. أما لو كان غير هذا، يعني واحد كده ماشي بالبتاع، فيلزمني أن أقيم أنا ما أراه راجحا ولا يلزمني المتابعة. والقاعدة عندي أن من صحت صلاة النفس صحت له لغيري، حتى ولو كان مبتدع جاز الصلاة خلف المبتدع. قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفى فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع. لو مثلا بعض الناس في المساجد العامة بتلاقيه مثلا داخل الصف وانت مثلا واقف تسمع صوته يقول لك الله اكبر، هو مش الامام اللي بيكبر، واحد ايه ورا دخل الصلاه هو بقى وعمال يكبر بصوت عالي، فدلسك رحت ايه راكع، فان ركعت قبل الامام وما زال، ما الحل؟ تعود كما كان. وبعض الناس هو المشكلة برضو قضية ان الصلاة لابد ان يكون احساسك كله مع الامام، يعني الصلاة دي عبارة عن في ربان موجود والكل بيعينه، فلذلك يعني كما يقال الصف الاول موضع نظر للامام، وان كان البعض موضع بس لابد يكون احساسي مع الامام، ان وقع حتى منه اي خطأ لابد ان ادركه فاتابعه في جميع حركاتي وسكناتي. فمثلا اذا سمعت هذا الصوت الخلفي الله اكبر، انا باجي اركع لكن الامام ما ركع، فيلزمني ان اعود مرة اخرى، ولا حرج في هذا، ولا يلزمني سجود سهو كما يفعل البعض، فلا سجود على المأموم قط اذا كان خلف ايه امام، لان ليس هناك سهو بالنسبة للمأموم، انما سهو للامام، فاذا سهو الذي يسجد للسهو. فهنا لابد ان اتابعه، فاذا رفع قبل الامام يعود فيمكث بقدر ما رفع، ثم يتبع الامام يتابعه فيما ايه فيما هو بعد. وقال الحسن، طب لو شخص سلم، ودي مهمة جدا، سلم قبل الامام، بس قاعد ما سلمش، فصاحبنا ايه تصور ان الامام سلم فراح مسلم، لا الامام لسه ايه موجود، ماذا يفعل؟ يرجع كما كان، يرجع كما كان ويسلم ما الإمام، ولا يلزمه سهو، ليس على المأموم سجود إيه سهو، إلا في حالة واحدة، من يذكرها؟ إذا كان إيه زي في إيه؟ لا أنا عاوز بقولك وراء الإمام من الأول للآخر، دخل مع تكبير الإحرام، ها إذا سنروا نسروا، إذا نسب أحد الكتاب فيؤدي هذا أو أي ركن يؤدي هذا الركن بعد مفاصلة الإيه الإمام، وقد تكون لمن يراه أنها ركعة خامسة لكن ليس بخامسة، إذا فاتوا ركن يلزمه أن يؤدي هذا الإيه الركن ويسجد للسهو. وقال الحسن، في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين، في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. الكلام ده يعوز شيء من التفصيل، يبقى نأجله للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. أنا عاوز واحد يجيب لنا معمر وعلاقته ببعض مشايخي، كعلاقته بأهل اليمن وبغير أهل اليمن كأهل البصرة، وعلاقته بالزهري، ونمشي زي معمر كيف نمشي حديثه. فمن عليه هذا؟ من ها؟ في سؤال يقول، ما معنى شرط الإمام مسلم المعاصرة دون اللقي، وما الفرق بين شرطي وبين المرسل الخفي، وجزاكم الله خيرا. نعم، بالنسبة للمعاصرة بمعنى أنه يثبت أن الشيخ خالد عاصر الدكتور محمد، دي اسمها ايه معاصرة، والمعاصرة قد تكون في نفس البلد وقد تكون في بلد ايه بعيد. او مثلا بمعنى، مثلا واحد زي ابو يحيى عاصر الشيخ الالباني، عاصرته ما عاصرتوش؟ عاصره، لكن هل رأيته؟ لم يرى. فاذا المعاصرة هذه قد تكون في نفس البلد وقد تكون في بلد بعيد. فهذه المعاصرة اذا قال ثقة أنه أو روى عن الشيخ الألباني نصدق، يعني مثلا لو أبو يحيى قال حد مثلا قال الشيخ الألباني كذا، لكن أنا ما أعرف أنه سمع منه أو لم يسمع منه، لكن عندي أبو يحيى الثقة، يبقى الرواية محمولة على إيه؟ على الصحة، لأنه سمع، لأنه عاصره. لكن لو تبين لي بالقرائن والدلائل أن أبا يحيى لم يسمع منه، عندي أدلة وقرائن ما سمعوش منه خالص، عاصره نعم بس لم يسمع، يبقى أنا يحمل على إيه بقى؟ على الانقطاع، ويسمى إرسال خفي، يحمل على الإيه؟ الانقطاع ويسمى إرسال خفي. هذا عند الثقة، عند الثقة، وبيروي بصيغة مثلا إيه يروي عن أو قال أو قيل أو شيء من هذا القبيل. لكن لو كان الشخص في ذاته مدلس وروى عن الألباني فخلاص انتهت المشكلة، انه معروف بالتدليس وسواء كان سمع أو لم يسمع لابد أن يصرح بإيه؟ بالسماع. يبقى عندنا بقى هناك الفرق بين الإرسال الخفي وعدم والمعاصرة كما قال الأخ، أن الإرسال الخفي يثبت عندي عدم السماع، لكن مجرد أن الإمام ثقة وغير معروف بالتدليس وروى عن شخص عاصره لكن لم يثبت عندي السماع لا يضر، وهذا قول الجمهور. فالبخاري اشترط جزئية أن يثبت عنده السماع اللي هو اللقي، أن يكون سمع، هذا شرط خاص بالبخاري فقط في الصحيح. ومعنى هذا ليس أن في أسانيد العالم نفسه هذا الطالب أنه روى عن الشيخ أن في كل الأحاديث، لا أبدا، يثبت عند البخاري مرة. يعني لو في حديث ثبت أن معمر سمع من الزهري مرة واحدة تثبت اللقي، يبقى أي حديث يروي معمر بعن قال قيل مش مشكلة، لأن معمر ثقة وثبت عندي أنه سمع من مين. وقد يثبت السماع عند البخاري في غير صحيحه، يعني لو اشترطوا أن يجيب الحديث الذي فيه الايه فيه السماع. ولذلك يعني الإمام مسلم لما عاب على البخاري في مقدمة الصحيح، عاب على البخاري أنه قال أنت اشترطت شروطا وخالفتها في بعض المواطن، وذكر مسلم بعض الأحاديث التي اتهم بها البخاري أن فلان وفلان تعاصر ولم يثبت السماع. فسبحان ربي، يأتي واحد يعني فقير يعني في آخر الزمان، هو الإمام الشيخ المعلمي عبد الرحمن المعلمي اليماني، كان إمام أقصد كان قيم المكتبة المكتبة الحرم المكي، وهو كان تقريبا يعني مات في أواخر الخمسينات كده. فبدأ يبحث فوجد بأن الأحاديث التي ساقها مسلم واتهم بها البخاري بعدم السماع موجودة في صحيح مسلم، وساق هذا في كتاب التنكيل، والكتاب هذا يعد من أفضل الكتب. ما أظن أني سمعت كتابا أو قرأت كتابا يعني فيه من الردود وإفحام الخصم والبحث العلمي المستقيم والنفس الطويل كهذا الكتاب. حتى إن هذا الكتاب لما سمعنا عنه من الشيخ مقبل طبعا ما كانش فيه إلا يعني نسخ نادرة، فأذكر أنني كتبته بيدي، وكان هذه الكتابة لها أثر عظيم جدا، أنها يعني الكتاب نفسه يكاد يكون مطبوع في الذاكرة. فالشيخ المعلم رحمه الله رد على مسلم في هذا وساق جملا من هذا، وإن شاء الله إذا ربنا يسر ممكن نحاول نشرح هذا الكتاب اللي هو طليعة التنكيل ثم كتاب التنكيل، والكل في كتاب واحد في مجلدين، والكتاب موجود ومتوفر إن شاء الله. فالشاهد هنا بقى بأن شرط البخاري أضبط وأتقن، وشرط مسلم هو الأشهر والأعم عند جمهور العلماء، ولذلك كتاب البخاري طبعا يعتبر أصح الصحيح، وما استطاع مسلم أن يصل إلى مكانة البخاري ولن يصل. جزاكم الله خير، أقول قولي هذا، استغفر الله.